السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أشرف الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله الأطهار الطيبين، وصحابته الخيار الأكرمين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، يا من أنعم الله عليكم فكنتم في مسجد رسولكم صلى الله عليه وسلم، أشكروا الله عز وجل على هذه النعمة، وتأدبوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم السنة وترك ما يؤذي المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنعم الله عليكم فأكرمكم فجعل لكم ثواب صلاة واحدة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 صلاة مثلها، فإلا المسجد الحرام، فأنت يا عبد الله إذا صليت العصر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يرزقك ثواب أكثر من 1000 صلاة فيما سوى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل رعاك الله إلى هذا الفضل العظيم. صلاتك العصر الآن هنا خير لك من صلاة العصر في بلدك 1000 مرة وزيادة، فعليك يا عبد الله أن تحرص على اغتنام وقتك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تكثر من الصلوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تضع وقتك فيما لا يزيدك أجرا ولا يزيدك إيمانا. كما أن الله أنعم عليكم فجعل الجلوس في طلب العلم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم فيه أجر الحاج الذي تم حجه، وفيه أجر المجاهد في سبيل الله، فما أعظمها من مكرمة ينبغي على المؤمن أن يحرص عليها وأن يكون مخلصا لله عز وجل في هذه الأعمال. وإن مما يجرح الإخلاص بل قد يكون من الرياء ما يفعله بعض إخواننا المسلمين من أنه يصور أعماله الصالحة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا قد يعين الشيطان على الإنسان ويخالف نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم بأنهم يعني يسرون أعمالهم وما يعملونه، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل درسنا في شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي انتخبه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين من الكتاب العظيم الجامع النافع الترغيب والترهيب للحافظ عبد العظيم المنذري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا معاشر الأحبة مع الأحاديث التي جاء فيها الترهيب عما ينافي الخشوع أو يقلل الخشوع، وهذا أمر ينبغي أن يعتني به المؤمن عناية تامة، فإن أعظم أعماله هي الصلاة، وإن روح الصلاة ولب الصلاة هو الخشوع، فبمقدار إخلاص العبد في صلاته ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخشوعه في صلاته يعظم أجره في الصلاة، فقد يخرج لكمال هذه الثلاثة بأجر الصلاة كاملة لا ينقص منها شيء. وخمس صلوات في اليوم والليلة بخمسين صلاة عند ربنا سبحانه وتعالى، والحسنة بعشر أمثالها. وإذا نقص العبد من خشوعه فإن ذلك ينقص أجر الصلاة، حتى أن بعض الناس يخرج من صلاته وليس له من أجرها إلا العشر، فيا لها من خسارة عظيمة. والأمر يسير لمن يسره الله عليه، هذه الصلاة إنما هي عشر دقائق أو نحو ذلك، فينبغي عليك أيها المؤمن أن تجاهد نفسك مجاهدة عظيمة في حضور قلبك في صلاتك كلها من أول التكبير إلى التسليم، أن تكون حاضر القلب خاشعا في صلاتك، وألا تحدث نفسك في صلاتك، وإذا جاءك حديث النفس فإنك تدفعه، كما ينبغي أن تحرص يا عبد الله على ألا تلتفت برأسك ولا برقبتك ولا بعينك في الصلاة. وعلاج ذلك حتى تكون خاشعا أن تنظر في صلاتك كلها إلى موضع سجودك، وإذا كنت جالسا للتشهد فإنك ترمي بعينك إلى أصبعك الذي تحركه تدعو به. فينبغي علينا أيها الأحبة أن نجاهد في هذا الأمر جهادا عظيما حتى تسلم لنا صلاتنا وتعظم أجورنا، وصلاتنا هي مفتاح حساب الموحد يوم القيامة، فإن قبلت صلاته قبل سائر عمله، وإن ردت صلاته رد سائر عمله. فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا خاشعين في صلواتنا. نواصل قراءة الأحاديث الواردة في هذا، وكنا توقفنا في أثناء شرح حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فيتفضل الإبن نور الدين يذكرنا بهذا الحديث. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب الترهيب من الالتفات في الصلاة وغيره مما يذكر. قال رحمه الله: عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. قال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام فقال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه الترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح والنسائي ببعضه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم.
نعم هذا الحديث تقدم النظر في ألفاظه وذكرنا ما في بعض الروايات من زيادات وتكلمنا عمن رواه وشرحنا بعض جمله ووقفنا عند الصيام. شرحنا الصيام ولا وقفنا عند رأسه؟
وقفنا عنده ما شرحنا.
ما شرحنا. قال يحيى عليه السلام بأمر ربه سبحانه وتعالى وأمركم بالصيام وفي بعض الروايات وآمركم بالصيام وهذا يدل على أن الأمم السابقة كانت تصوم وكان الله عز وجل قد شرع لهم في دينهم وشرعتهم الصيام. فإن مثل ذلك وقد تقدم أن ضرب الأمثال السليمة لتقرير المعنى أو تقريب المعنى مشروع وينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يعلم الناس أن يستعمل هذا الأسلوب بضرب الأمثال السليمة لتقريب المعنى إلى أذهان الناس أو يعني تقرير المعنى. قال صلى الله عليه وسلم فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة أي مع جماعة متقاربة مثلكم هكذا جماعة يجلسون معهم مع بعضهم في تقارب يجلسون مع بعضهم في تقارب معه صرة فيها مسك معه صرة الصرة هي الكيس الذي يتخذه الرجل في العادة يحفظ فيه ماله أو يعني ما يكون يحرص على حفظه يعني مثل الآن الذي عندنا يعني المحفظة التي يضعها الإنسان في جيبه فالصرة كيس يضعه الإنسان في جيبه يخفيه يضع فيه المال يحفظ فيه المال ويجعله خفيا. فهذا كرجل جلس مع جماعة متقاربين معه صرة فيها مسك. لاحظوا يا إخوة المثل العجيب العادة أن الناس إذا تقاربوا وازدحموا يعني تكون هناك يعني يكون هناك شيء من الرائحة التي يعني تكون نتيجة التقارب نحو ذلك لكن هذا من بينهم كأنه معه صرة مسك يشمون رائحة المسك. طبعا يا إخوة رائحة الطيب يعني تظهر إذا لم يوجد مثلها إذا لم يوجد مثلها فهو كأن في جيبه في ثوبه صرة مسك. قال فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها أو للشك والشك هو الراوي الشاك هو أحد رواة الحديث. وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. فالصائم إذا صام يكون له خلوف في فمه وله رائحة من خلو المعدة، من خلو المعدة، هذه الرائحة أطيب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك عند هؤلاء القوم الذين اجتمعوا متقاربين. فهذا يدل على فضل الصيام وعلى أن الصائم يرضي الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يجزي الإحسان بأعظم منه. فالمؤمن إذا صام يكون عاملا بعمل صالح عظيم يرضاه الله عز وجل، ورائحة فمه التي يراها بعض الناس ليست طيبة هي عند ربه سبحانه وتعالى أطيب عند الله من ريح المسك مع واحد من جماعة مجتمعين متقاربين. قال وأمركم، وفي رواية وآمركم بالصدقة، بالصدقة. فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، يعني كما قلنا في الصيام الصدقة كانت مشروعة في الأمم التي قبلنا، فما أثر الصدقة؟ إن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، أسره عدو له يريد قتله، فأوثقوا يده إلى عنقه، أي ربطوا يده إلى عنقه من أجل قتله، وقدموه ليضربوا عنقه ليقتلوه، فقال أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير، أنا أعطيكم مالي كله ما أترك شيئا القليل والكثير، المهم اتركوني. ففدى نفسه منهم فأعطى ماله كله ليفدي نفسه من عدوه. ولكن الله الكريم يقبل من العبد القليل، ما طلب منا أن نتصدق بكل مالنا، وإنما المشروع أن نتصدق بشيء من مالنا. ومغزى هذا المثل أن صاحب الصدقة الموحد يعتق نفسه من النار بالصدقة ولو فعل ما يستحق به دخول النار. فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالعبد المؤمن إذا فعل من الذنوب ما فعل وكان موحدا مصليا وكان يتصدق فإن هذه الصدقة تطفئ خطيئته. قال العلماء إن كانت هذه الخطيئة من الصغائر فإن الصدقة تكفرها في الدنيا، أما إذا كانت من الكبائر فعند جمهور أهل العلم الصدقة ما تكفر بها الكبيرة، لكن قالوا يرجى إذا لقي الله عز وجل أن يعفو الله عنه، أن يعفو الله عنه، لأنه أخرج من محبوبه لله. فالمال يحبه الإنسان حبا جما، فكونه أخرج ذلك لله عز وجل فإن الله عز وجل يجازيه بتكفير خطيئته. وإذا لقي الله بكبيرة فإن الله سبحانه قد يعفو عنه لحكمة عظيمة. ولذلك المؤمن يحرص يا إخوة على أن يتصدق ولو لم يكن خطاء، فكيف إذا كان خطاء؟ ينبغي عليه أن يحرص على ترك الذنوب وعلى التوبة إلى الله، ومع التوبة إلى الله يجمع عملا صالحا عظيما، يجمع عملا صالحا عظيما. والنصوص دلت على عملين عظيمين ينبغي أن يحرص المذنب عليهما. الأول بر الوالدة، أن يحرص على بر أمه إذا وقع في ذنب عظيم فإنه يتوب إلى الله عز وجل، ما يفعل الذنب ويقول أبر بأمي ويكفي، لا، لابد أن يتوب من الذنب. ومع ذلك يحرص على عمل عظيم يقدمه فيبر بأمه ويزيد في بره لأمه، اليوم الذي أذنب فيه يزيد في بره لأمه كما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. والأمر الثاني الصدقة، يحرص على الصدقة. وقد سمعت من شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل أنه لا ينبغي للمؤمن أن يخلي يومه من صدقة ولو بالقليل، ولو بالقليل، حتى يدخل في دعاء الملائكة اللهم أعط منفقا خلفا، ويسلم من دعاء الملائكة اللهم أعط ممسكا تلفا، وحتى يفوز بهذه النعمة العظيمة التي يعني تكون للمؤمن إذا تصدق في سبيل الله عز وجل بتكفير ذنوبه الصغائر، وإذا لقي الله بكبيرة فإنه يرجى أن يعفو الله عز وجل عنه. قال وآمركم، وفي رواية وأمركم أن تذكروا الله، أن تذكروا الله. ذكر الله حصن ونعيم، حصن ونعيم يا إخوة، ذكر الله نعيم من نعيم الجنة عجله الله لأهل الإيمان. ودليل ذلك أن كل عمل طلب من المؤمن في الدنيا لا يكون في الجنة إلا الذكر، فإن الذكر يبقى، وإن أهل الجنة لا يلهمون الذكر كما تلهمون النفس، يذكرون الله ويحمدون الله ويسلمون ويسبحون الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن ذكر الله نعيم عجله الله لنا، وهو سبب للفوز بالنعيم في الجنة. فينبغي للمؤمن أن يحرص على الإكثار من ذكر الله عز وجل. وما أكثر الوقت الذي نمضيه ونكون خالين مما ينفعنا، إما أن نشتغل بما يضرنا أو نسكت. الواحد منا أحيانا يكون في السيارة، يكون في السيارة يقطع مشوارا طويلا ساعة ولا نصف ساعة في السيارة، بعضنا يبقى ساكتا وبعضنا يسمع ما حرم الله. سبحان الله، لو اغتنمت هذا وأنت تسير تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، سبحان الله وبحمد، سبحان الله العظيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله حسبنا الله، وهكذا. كم من الخير تجد، ثم ستجد النعيم والطمأنينة في القلب، تشعر كأنك في جنة، كأنك في نعيم. وذكر الله له فوائد عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ما قاله يحيى عليه السلام: فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره أو إثره، ضبط بهذا وضبط بهذا، أثره أو إثره أي خلفه، يعني كان العدو يطلبه، سراعا أي مسرعين يريدون القبض عليه، حتى إذا أتى على حصن حصين أي على مكان محمي منيع، على مكان محمي منيع، فأحرز نفسه منهم أي حفظ نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا ذكر الله كان في حصن منيع من الشيطان. إذا ذكر الله بحضور قلب يكون في حصن منيع من الشيطان، لا ينال الشيطان منه مقصوده. فالمؤمن إذا أكثر من ذكر الله حصن نفسه من الشيطان، وكان أحصن ما يكون من الشيطان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن. أمرني بهن يعني أن أعمل بهن فيما يكون لي، وأن آمركم بذلك. السمع والطاعة. السمع لأوامر ونواهي من أمرنا الله عز وجل بالسمع له، وهو الأمر في الكتاب والنهي في الكتاب، والأمر في السنة والنهي في السنة، وأمر ولي الأمر المسلم في غير معصية الله عز وجل. السمع أن تسمع وتلقي سمعك، والطاعة، فليس كل من سمع أطاع، فإن من الناس من يقول سمعنا وعصينا، إما بقوله وإما بحاله، ولذلك قرن بينهما. بعض الناس لا يسمع أصلا، إذا قيل له قال الله قال اسكت يا أخي خلينا في حالنا، ما يريد أن يسمع. وإذا قيل له يا أخي كيف تفعل هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اسكت. وأما السمع لولي الأمر المسلم فقد اغتال واجتال الشيطان كثيرا من المسلمين من هذا الأصل الشرعي. يزين لهم عدم السماع لولي الأمر المسلم شياطين الجن والإنس، وجهلة يظهرون للناس في صورة معلمين، وهم جهلة بما في القرآن والسنة، أو أصحاب مقاصد فاسدة يريدون الوصول إلى مقاصدهم. إذن شأنك أيها المؤمن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل بأمر الله عز وجل، أن تسمع لما في الكتاب الكريم الحكيم، وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الحكمة، وأن تسمع لأوامر ولي أمرك المسلم ونواهي في غير معصية الله عز وجل، وأن تبادر بعد السمع إلى الطاعة، وأن تطيع ما استطعت، أن تطيع ما استطعت في غير معصية الله عز وجل بالنسبة لولي الأمر المسلم، لأن كل ما في القرآن والسنة طاعة، وولي الأمر المسلم قد يأمر بالطاعة وقد يأمر بالمعصية، فإن أمر بالمعصية فحق ربنا مقدم على حقه، نسمع ونطيع لربنا ولرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا نسمع لمخلوق في المعصية ولا نطيعه، ولا نطيعه. إنما الطاعة في ما ليس معصية كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نجمع بين السمع والطاعة، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياكم يا إخوة أن تفتحوا آذانكم لمن يقبحون السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله، ويسبون من يأمر الناس بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله، فإن هذا خلاف شرع الله وخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجهاد والجهاد، الجهاد لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، يدخل فيه الجهاد باللسان ببذل العلم ورد المنكر ورد الشبه ورد الباطل، فإنه من الجهاد في سبيل الله. طلب العلم جهاد في سبيل الله، وكذلك باليد بالجهاد الشرعي الذي توفرت شروطه الشرعية المعلومة، فإن كل ذلك يدخل في الجهاد. ولا يقبل الله جهادا إلا إذا كان لإعلاء كلمته سبحانه وتعالى، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله سبحانه وتعالى. الذي يعلم لينال مكانة وينال شهرة وينال قبولا، هذا ليس مجاهدا في سبيل الله، هذا يضر نفسه ضررا عظيما. والذي يطلب العلم من أجل الدنيا، هذا ليس مجاهدا في سبيل الله، وإنما هو واقع في معصية ويضر نفسه ضررا عظيما. وكذلك الذي يقاتل لا ليعلي كلمة الله سبحانه وتعالى، فإنه ليس مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإذا اشتبه الأمر فإنه يرجع في معرفة حال هذا، هل هو جهاد أو ليس جهادا، إلى العلماء الربانيين الأكابر الذين يعرفون حقيقة الأمر. والهجرة، الهجرة هي الانتقال من المكان السيء أو العمل السيء إلى المكان الحسن أو العمل الحسن. فالفقهاء يقولون إن الهجرة هجرة مكان وهجرة فعل. والأصل في هجرة المكان الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم عندما هاجروا من مكة إلى هذه المدينة، ومن قبلها هاجر بعضهم إلى الحبشة. فعندما هاجروا إلى الحبشة هاجروا لحفظ دينهم، لكن لم يكن هناك مكان فيه الإسلام ظاهر حتى يهاجروا إليه. فدل هذا على أن المسلم إذا كان في بلد كفر لا يستطيع أن يحفظ فيه دينه، لا يستطيع أن يحفظ فيه دينه، لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، ولم يجد بلدا مسلما يمكن أن يهاجر إليه، ووجد هجرة إلى بلد ليس مسلما لكنه يستطيع أن يقيم شعائر دينه فيه ويأمن على دينه ويأمن على نفسه، فإنه من الهجرة أن يهاجر إلى ذلك البلد ويثاب عليه، كما هاجر الصحابة رضوان الله عليهم في زمن الاستضعاف إلى الحبشة من أجل أن الحاكم في الحبشة لا يظلم عنده أحد في ذلك الوقت. وهذا أمر فقهي عظيم ينبغي أن يعني يفهم، فإن بعض المسلمين الآن يقيمون في بعض الدول الكافرة ولا يستطيعون أن يقيموا شعائر دينهم، ولا يستطيعون أن يهاجروا إلى بلد مسلم، ما يجدون بلدا مسلما يستطيعون الهجرة إليه لسبب من الأسباب، لكن يجدون بلدا آخر يعني يكون فيه القدرة على إظهار الشعائر والأمن على النفس والأمن على الدين وحفظ الدين من غير محظور شرعي عظيم، فهذا يعني يهاجرون فيه إلى ذلك البلد في مثل هذه الحال. والهجرة العظيمة هي هجرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقد انقطعت هذه الهجرة بهجرة الصحابة وحصول الإسلام في مكة. لما فتحت مكة انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. لمح بعض العلماء من هذا الحديث ملمحا عظيما، وهو أن الإسلام سيبقى في مكة ولن تكون مكة دار كفر بعد الفتح، لأن الهجرة قد انتفت منها إلى دار إسلام، ولكن الهجرة باقية، ما بقي المسلمون. والهجرة سبق أن ذكرنا تفصيل أحكامها، وأيضا قال بعض الفقهاء إلحاقا إنه يشرع للمسلم إذا كان في بلد فيه البدع ووجد بلدا فيه السنة يستطيع أن يهاجر إلى ذلك البلد الذي فيه السنة، يشرع له أن يهاجر إلى البلد الذي فيه السنة. وكذلك إذا كان في بلد يعني لا يستطيع أن يملك نفسه فيه عن الكبائر فيرتكب الكبائر في ذلك البلد، وإذا انتقل إلى بلد آخر فإنه يعني تضعف الكبائر في شأنه، ويستطيع أعني من حيث تأثيرها والداعي إليها، فيستطيع أن يحكم نفسه وأن يصبر عن الكبائر، فإنه يهاجر من البلد الذي يضعف فيه أمام الكبائر إلى البلد الذي يستطيع أن يحكم فيه نفسه من الكبائر. وأما هجرة الفعل فأن يهجر المسلم العمل السيء وأهل العمل السيء إلى العمل الحسن، إلى العمل الحسن، وإلى أن يكون مع أهل السنة يجالسهم ويعني يناصرهم ويناصرونه، فهذا من باب هجرة العمل. والكل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة والجماعة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نلزم الجماعة. والجماعة التي جاءت في الشرع نوعان عظيمان، الأول جماعة الدين، جماعة الدين وهي جماعة واحدة لا تتعدد أبدا ولا تحول دونها الحدود، هي أن يكون المسلم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، أن يحرص على ذلك ويلزم ذلك. والجماعة الثانية جماعة الأبدان، بحيث يجتمع المسلمون تحت ولي أمر مسلم يسمعون له ويطيعون، يعطونه البيعة ويحافظون على هذه البيعة. وقد أجمع العلماء على أنه في حال تعدد الأقطار فإن لكل قطر حكمه من جهة هذه الجماعة، فيكون الإنسان في بلده تحت راية ولي أمره المسلم مع جماعة أهل بلده يسمع ويطيع لولي أمره في غير معصية الله سبحانه وتعالى. نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام الشوكاني والإمام الصنعاني، وقرره تقريرا بديعا نفيسا فقيه عصرنا الإمام بن عثيمين رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، فله كلام في مواطن متعددة منها ما في الشرح الممتع يكتب بماء العيون في الحقيقة، ويشد عليه ويعني يتمسك طالب العلم بما فيه. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر، أي قدر شبر، يعني ولو شيئا يسيرا. فإن الشبر هذا الذي يكون من طرف الإبهام إلى طرف الخنصر والكف ممدود، يعني فارق الجماعة هذا المقدار فقط، أقل من 30 سنتي، يعني قدر الشبر المعتدل ب 22 سنتيمتر، 22 سنتيمتر. فكونه يعني يتوعد على هذه المفارقة القريبة اليسيرة، المقصود أن مفارقة الجماعة شر كلها ولو كانت مفارقة يسيرة. فقد خلع أي نزع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة، الربق يا إخوة كما ذكرنا أظن سابقا، هو حبل طويل فيه حلق متعددة توضع في رقبة الأغنام الصغيرة، الصخل توضع في هذه الرقبة لتحفظه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني البيعة التي توضع في العنق بهذا الربق، فإن في البيعة حفظا لمصالح المسلمين وحفظا للمسلم نفسه من أن يعيش عيشة جاهلية ويموت ميتة جاهلية. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أي حل ما شد به نفسه من البيعة التي يحفظ بها المصالح ويحفظ بها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم من ينزع بيعة ولي الأمر المسلم من عنقه بالبهيمة الصغيرة، يكون في عنقها ما تحفظ به فتحاول أن تخرج رأسها منه، ولو أخرجت رأسها لهلكت، قد يأكلها الذئب ونحو ذلك. وكذلك من فارق الجماعة والله تأكله الذئاب البشرية وتجتاله وتقوده إلى الشر ولا يتناهى عند حد. يا إخوة كم من أناس تركوا الجماعة الشرعية ولجأوا إلى الجماعات البدعية فساقهم هذا إلى شر لا يتناهى. ألم نسمع بأقوام أرادوا أن يفجروا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان؟ خذلهم الله، لكن والله أرادوا هذا. ألم نسمع بأقوام أرادوا أن يفجروا في المسجد الحرام ووضعوا المتفجرات في المصاحف في سياراتهم، لكن الله فضحهم وخذلهم. ألم تسمعوا يا معاشر الأحبة بمن يقول اليوم إن مكة والمدينة دار كفر وتجب الهجرة منها إلى ديار تلك الجماعات البدعية التي هي فرق في الحقيقة وليست جماعة؟ يا إخوة لا يزال الإنسان بخير، لا يزال المسلم بخير ما لزم الجماعة بمعنييها، فلزم جماعة أهل السنة والجماعة وشد على هذا وعض عليه بالنواجذ، ولا يهمه من يسخر منه، ولا يهمه من يقبح فعله، ولا يهمه من يقبح العلماء الذين يدعون إلى هذا الأمر، لا يهمه من يصف وينبذ العلماء الربانيين الذين يدعون إلى منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة الألقاب المنفرة، لا يلتفت إلى هذا كله، يلتفت إلى أن هذا هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. ويسكن ويلزم جماعة بلده، يسمع ويطيع لولي أمره في غير معصية الله، وينصح إن وجدت المعصية بالأسلوب الشرعي الصحيح، إن استطاع أن ينصح بنفسه سرا نصح وأبدى. وإن لم يستطع أوصل الأمر إلى من يستطيع أن ينصح. وينبغي يا إخوة في هذا الباب أن نفرق بين أمرين: نصح العامة ونصح ولاة الأمر، فإن من الناس من خبط وخلط بين الأمرين فقاده ذلك إلى الخطأ في التقرير. إذا وجد منكر فإن هناك جانبين: الجانب الأول نصح العامة، وهنا ينبغي لطالب العلم أن يبين حكم هذا الفعل وأن يعني يحذر منه ما دام أنه منكر، لكن لا يربطه بولي الأمر ولا يهيج العامة على ولي الأمر به. وأما نصح ولي الأمر فإنه يكون بدلالة الشرع والعقل سرا، لأن هذا هو الذي يناسب مقامه ويحفظ هيبته. وإذا ضيعت هيبة ولي الأمر ماذا يبقى يا إخوة؟ نرى أناسا قد أطلقوا ألسنتهم في ولي أمرهم، فماذا كان؟ ضاعت الهيبة وضاع المقصود الشرعي من نصب ولي الأمر المسلم. وهذا يا أخوة يدل عليه العقل. فهل إذا أردت أن تنصح أباك تنصحه كما تنصح زميلك؟ كل عاقل يدرك أن نصح الأب ليس كنصح الزميل. هل إذا أردت أن تنصح شيخك تنصحه كما تنصح زميلك؟ لا والله، كل عاقل يدرك أن لهذا أسلوبا ولهذا أسلوبا. فكذلك ولي الأمر لا ينصح كما ينصح العامة، بل ينصح بما يناسب مقامه. ولذلك يا إخوة ينبغي علينا أن نهدأ وأن نلزم مدلولات النصوص، وأن لا نثير أمورا لا تنتج خيرا ولا تثمر خيرا، فمع مخالفتها الظاهرة للنصوص وما كان عليه السلف الأمة، فإن نسأل ما نتيجتها؟ هل نتيجتها زوال المنكرات؟ هل نتيجتها حصول الخير للبلاد؟ نتيجتها زيادة الشر وتمكين أهل الباطل من ولاة الأمر بأن يبتعدوا عن أهل الخير ونحو ذلك. يا إخوة، نحن نقول في كل بلد يحافظ على الخير الموجود ويحرص عليه ولا يهدم، وما حصل من خطأ ومعصية ومنكر يعالج، فينصح العامة ببيان الأحكام، وينصح ولاة الأمر بالسر، يرفع الإنسان برقية يصل إلى من يصل إلى ولي الأمر ويقول أنا رأيت كذا سمعت كذا. وهذا هو المنهج الرباني الرشيد الذي يحصل به الخير العظيم. الإسلام يريد أن يحافظ على الجماعة، من أعظم مقاصد الشرع الكبرى أن يحافظ على الجماعة. ومن ادعى دعوى الجاهلية، الدعوة هي الانتماء غير المشروع، وكان أهل الجاهلية ينتمون إلى الآباء والقبيلة نصرة واستعانة وأخذا للحق. فيقول أحدهم معتزيا يا آل فلان، ويقول الذي يقابله معتزيا يا آل فلان، فيقوم هؤلاء فينصرون هذا من غير أن يعرفوا هل هو على حق أو باطل، ويقوم أولئك وينصرون ذاك من غير أن يعرفوا هل هو على حق أو باطل. وهذا من دعوى الجاهلية، فأبطل الإسلام ذلك. نعم، الانتساب ومعرفة الأنساب حتى توصل الأرحام شيء طيب، لكن لا يزاد على ذلك الفخر بالأحساب والأنساب، وجعل الأنساب يعني هي سبب النصرة، وإنما يكون سبب النصرة الحق، والمؤمنون إخوة يتناصرون بالحق ويتعاونون على البر والتقوى. وقال بعض أهل العلم: دعوى الجاهلية هي ما يقوله أهل الجاهلية عند موت الميت، فإذا مات الميت دعوا بعبارات تخالف الشرع، فيقولون يا 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 عضداه، يا سندا، يا كذا يا كذا. واليوم بعضهم يقول يعني أخذ صغيرا بقي من عمره ونحو، وهذه كلها تخالف الشرع. ومن دعوى الجاهلية، وقال بعض أهل العلم: دعوى الجاهلية طلب الحق بحكم يخالف الشرع، طلب الحق بحكم يخالف الشرع. وقال بعض أهل العلم: دعوى الجاهلية تعظيم الشخص بغير الدين، تعظيم الشخص بغير الدين، بغير التقوى، فلا يعظم الشخص بتقواه، وإنما يعظم بأسباب أخرى ومصالح دنيوية من غير نظر إلى التقوى. والله قد جعل الكرامة في التقوى، والحقيقة أن كل هذا صحيح، وكل هذا يدخل في دعوى الجاهلية، لكن المراد به غالبا هو الانتماء والاعتزاء والاستغاثة من أجل النصرة، من أجل النصرة، فإنه من جثى جهنم، يعني ممن يجمعون في جهنم، ممن يجمعون في جهنم، يعني أنه متوعد بأن يدخل النار ويجمع في جهنم مع أهل جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام، يعني يكون في جهنم ولو صلى وصام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن صلى وصام، وإن صلى وصام. وفي رواية عند أحمد: وإن زعم أنه مسلم. فادعوا، هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وهذا يدل يا إخوة على ما ذكرته من أن الغالب أن دعوى الجاهلية هي الانتماء والاعتزاء للنصرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التي سماكم الله، يعني المسلمين المؤمنين، فالاعتزاء بالإسلام والإيمان والنصرة بالحق وللحق، بالحق وللحق. نسيت أن أعلق على قول نبينا صلى الله عليه وسلم: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، وفي رواية إلا أن يرجع. فإذا رجع وأظهر لزوم الجماعة فإنه يقبل ويعان، لكن على حذر منه. يعني بالنسبة للمسلمين، من ند عنهم ثم رجع إليهم فينبغي أن يقبلوه وأن يعينوه، لكن مع شيء من الحذر. والسلف كان منهجهم أن من تاب من هوى من هذه الأهواء لا يعجلون عليه، بل يقولون: دعوه حتى يستقر، دعوه حتى يستقر. لكنه لا يرد ولا يطرد، بل يقبل مع الحذر حتى نرى أين يستقر. وكذلك إذا كان قد أفسد، فمن شروط توبته أن يصلح ما أفسد. رجل كان يحث الناس على عدم السمع والطاعة لولي الأمر، وعلى الذهاب إلى أماكن الحرائق البشرية ونحو ذلك ثم يقول أنا تبت، نقول أين إصلاحك؟ بين أن الذي دعوت الناس إليه غلط، وادعهم إلى الحق. كنت تقبح السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية الله، الآن من توبتك أن تبين للناس السمع والطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الحديث العظيم، وقد حاولت أن أختصر فيه ما استطعت، لأنه كنز فوائد، منهج حياة عظيم جدا ينبغي على المؤمن أن يقرأه وأن يعيد قراءته وأن يتأمل ما فيه. معاشر الفضلاء، بما أن نتشوف إلى دخول شهر رمضان إن شاء الله عز وجل، أسأل الله أن يبلغنا إياه ونحن في صحة وعافية وقوة إيمان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام ويتقبل منا. فإني رأيت أن نكمل شرح كتاب الصيام من هذا الكتاب، وقد بقي منه يعني مجلسان، رأيت أن يكون المجلس الأول غدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله سنشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب، وذلك لسبب، لأن أول باب سنشرحه هو ما يتعلق بصيام شعبان، ونحن مقبلون على شهر شعبان إن شاء الله عز وجل، فرأيت من المناسب أن نذكره وأن نشرحه قبل أن يدخل شهر شعبان، إعانة لأنفسنا وإخواننا على الخير الذي فيه. والمجلس الثاني يكون الأربعاء القادم إن شاء الله عز وجل، بحيث نتم شرح كتاب الصيام الذي شرحنا جزءا منه سابقا، ثم نعود إن شاء الله إلى إكمال يعني الشرح من حيث وقفنا. رأيت هذا يعني مناسبا، وقد اقترحه أيضا بعض الأحبة، فأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا. يعني غدا إن شاء الله فقط سيكون في شرح صحيح الترغيب والترهيب، أما يعني يوم الجمعة والسبت فيكون في شرح دليل الطالب إن شاء الله عز وجل، أعني بعد العصر. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وقد أطلنا اليوم، ويعني أعتذر إن كنت يعني أتعبت الإخوة، لكني أرجو في ذلك الخير لي ولإخواني. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع، وتكون الأسئلة إن شاء الله غدا بعد الدرس. بارك الله في الجميع وتقبل من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.